أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذكره السيد الماتن قدس سره إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنه مني فيجب الغسل. ذكرنا أن الكلام تارة يقع في هذه المسألة من حيث العمومات والإطلاقات والقواعد المرعية في هذه الرطوبة المرددة، إذ أن هذه رطوبة مرددة تجري فيه العلم الإجمالي، وقواعد العلم الإجمالي تجري في المقام وتطبيقها في المقام. إن كانت هناك حالة سابقة يعين أحد أطراف العلم الإجمالي نستصحب تلك الحالة فينحل العلم الإجمالي، وأما إذا كان لم تكن هناك حالة سابقة أو لم يكن أصل موضوعي في البين أو إمارة معينة، حينئذ نرجع إلى العلم الإجمالي منجز فيجب الجمع بين الوضوء والغسل حينئذ. هذه هي القاعدة حسب القواعد. ذكر السيد الوالد أقسام سبعة ذكرناها فيما سبق، هي جامعة بحسب القواعد والأصول المرعية في موارد الأطراف العلم الإجمالي، هي هذا الذي ذكرناه. والأخبار التي تقدم ذكرها، إذ هناك طوائف من الأخبار قسم منها ما تمسك به المشهور من وجوب إعادة الغسل إذا لم يكن قد بال قبل الغسل، فإذا كان قد بال وخرجت رطوبة بعد الغسل قالوا بأنه لا يجب عليه إعادة الغسل. أما إذا لم يكن قد بال قبل الغسل ثم اغتسل وبعد ذلك خرجت رطوبة، إنما يجب عليه من يجب عليه إعادة الغسل لتلك الروايات التي تمسك بها المشهور وعليه إجماعهم حينئذ. وقد ذكرنا روايات معارضة في البين، ذكرنا جملة من الروايات، منها رواية زيد الشحام، منها رواية جميل بن دراج، منها رواية عبد الله بن هلال، هذه روايات ثلاث وغيرها كانت معارضة لتلك الأخبار وعالجناها علاج المعارضة. هذه بحسب القواعد العامة. وتارة أخرى يقع الكلام من حيث من؟ من حيث كلمات الفقهاء وآرائهم في هذه الصور. ذهب الشيخ الصدوق رضوان الله عليه أنه إذا أجنب بالإنزال واغتسل قبل أن يبول ثم خرجت رطوبة مشتبهة، إنما يستحب عليه الغسل لا أن يجب عليه الغسل، خلافا لما ذهب إليه المشهور. المشهور وجوب الغسل، إلا أن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه ذهب إلى استحباب الغسل. استدل برواية في المقام، هذه الرواية هي قال: إذا إن كان قد رأى بللا ولم يكن قد بال فليتوضأ ولا يغتسل، إنما ذلك من الحبائل. هذه هي الرواية التي استند عليها، إنما ذلك من الحبائل فعليه أن يتوضأ ولا يغتسل. هذه الرواية حينئذ تكون شاهد جمع لا بد من حمل تلك الأوامر التي وردت في روايات المشهور التي تمسك بها لوجوب إعادة الغسل، نحمل تلك الأوامر على الاستحباب لا على الوجوب لأجل هذه الرواية. هذا ما ذكره الشيخ الصدوق رحمه الله. إلا أن الإشكال في أن هذه الرواية هي لم تكن صريحة في أن هذه رطوبة مشتبهة خرجت بعد الغسل مباشرة أو مرت مدة فصارت من الحبائل، إذ هناك رواية ذكرناها سابقا إنما هو عصر إنما اعتصرت وذهبت، ذهبت مدة اعتصرت وصارت من الحبائل. فهذه الرواية أولاً مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها من حيث السند، ثانياً أنه لا يمكن من حيث الدلالة لا يمكن الاعتماد عليها، فلا يمكن معارضتها لتلك الروايات التي تمسك بها المشهور في وجوب إعادة الغسل إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل من دون أن يكون قد بال قبل الغسل. هذا هو قول الصدوق ومناقشة قوله. ثم إنه هناك خلاف آخر في أن تلك الروايات التي تمسك بها المشهور في وجوب إعادة الغسل إذا خرجت رطوبة بعد الغسل من دون أن يكون قد بال قبل الغسل، هل هي مطلقة بحيث يشمل جميع الصور المتصورة هنا سواء لم يكن قد بال من حيث عدم تمكنه أو من حيث أنه كان متمكنا أن يبول ولم يبول، أو كان هذا قد بال لم يبول قبل الغسل من جهة العمد أم من جهة النسيان، إذ يمكن أن يكون هناك قد نسي أن يبول؟ هذه هي الصور المتصورة. هل أن هذا تشمل هذه الروايات ما إذا تمكن من البول قبل الغسل ولم يبول، أو لم يتمكن من الغسل من البول ولم يبول، أو أنه عمدا لم يبول أو نسيانا لم يبول؟ إطلاق هذه الروايات تشمل جميع هذه التفاصيل، إذ لم يرد فيها ما يقيد هذه الروايات بأحد هذه الصور. هي مطلقة تشمل ما إذا لم يبل قبل الغسل ثم خرجت رطوبة بعد الغسل يجب عليه إعادة الغسل، تمكن من البول قبل الغسل ولم يبل، أو لم يتمكن قبل الغسل ولم يبل، أو الناس عمدا لم يبل أو نسي لم يبل، فحينئذ يجب عليه إعادة الغسل لظهور هذه الروايات في الإطلاق يتمسكون في جميع ولم يكن ما يقيدها بصورة من الصور المتقدمة. إلا أن الشيخ رحمه الله ذهب في المقام إلى خلاف ما ذهب إليه المشهور، قال فيما إذا نسي البول قبل الغسل ثم بعد ذلك الغسل خرجت رطوبة مشتبهة لا يجب عليه إعادة الغسل، تمسك برواية في المقام، هذه الرواية هكذا. قال رحمه الله رواية جميل ابن دراج التي تقدم نقلها، رواية جميل أيضا ذكرناها فيما سبق، عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا، أيغتسل أيضا؟ قال لا، قد تعصرت ونزلت من الحبائل. هذه الرواية حملناها على أنه مضي مدة نسي، النسيان ليس بمجرد هذا، نسي مدة ثم هذا المجرى والمني الموجود تعصرت ونزلت من الحبائل، صارت من الحبائل، والحبائل لا تضر بالنسبة إلى الغسل ولا بالوضوء أيضا. هذا ما ذكر تمسك به، فخص فيما إذا نسي غسل البول قبل غسل الجنابة، أما إذا تعمد ترك البول قبل غسل الجنابة حينئذ يجب عليه إعادة الغسل إذا خرجت رطوبة بعد الغسل. لكن هذه الرواية ذكرنا دلالتها سابقا، قلنا أنها لا تعارض تلك الروايات التي تأمر بوجوب الغسل بعد خروج البول أو خروج البلل المشتبه، لا فرق في ذلك. إلا أن هذه الرواية إن السيد الخوي ناقش في سندها، وهو سندها أن في سندها علي بن السندي لعدم ثبوت وثاقته، وطريقته أنه إذا لم يثبت وثاقة شخص معناه أنه ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه، إلا أن الأمر على غير ذلك، إذ لا يشترط في أن يكون شخص يثبت وثاقته ويجمع عليه، ربما بعض العلماء يعتمدون على وثاقته من جهة أخرى، فنقاشه هذا عام ونحن نناقش في هذا المستند الذي يستند عليه. هذه هي رواية الشيخ رحمه الله. العمدة أن هذه الرواية غير في دلالتها نقاش لا يمكن معارضة تلك الأخبار التي تمسك بها المشهور. ثم بعد ذلك هنا روايات أيضا تمسك بها بعض الفقهاء في موارد خاصة، هي روايات أيضا نقلناها سابقا، رواية زيد الشحام ورواية عبد الله بن هلال، هما روايتان نقلناهما في ما سبق، ذكرنا أنهم قالوا معارضتان لما استدل به المشهور من الأخبار. ناقش السيوان ناقشنا أنه لم تكن هناك معارضة ودلالتها غير تامة، لكن السيد الخوي أيضا ناقش في سند زيد رواية زيد بن شحام الذي اعتمد عليه جمع من الفقهاء يعتبرونها معتبرة بأبي جميلة. قال أبي جميلة المفضل بن الصالح حينئذ هذا ضعيف لا يمكن اعتماد عليه، لكن كثير من الرجاليين يعتمدون على أبي جميلة والمفضل بن صالح، وطريقته إذا لم تثبت وثاقته كاملا لا يعتمد عليه، بينما أبي جميلة المفضل بن صالح اعتمد عليه جمع من الرجاليين. وسند الثانية أيضا ناقشها معتبرة عبد الله بن هلال، ناقشها بعبد الله بن هلال أيضا قال بأنه لم تثبت وثاقته، والكلام نفس الكلام، عبد الله بن هلال أيضا اختلفوا في وثاقته فيمكن الاعتماد عليه. لأجل ذلك لما نرجح دائما الجانب الضعف على الجانب التوثيق حين جمع من العلماء يعتمدون على هذا؟ هذا ما ذكر. لكنما على أي حال هاتان الروايتان لا تصلحان أن تعارض روايات المشهور التي تدل على وجوب الغسل، إعادة الغسل إذا لم يكن قد بال قبل الغسل، هذا ما تقدم. وذكرنا أن لها إطلاق يشمل جميع تلك الحالات، والروايات التي تعارض هذه الروايات محمولة على محامل تقدم ذكرها، هذا ما يذكرونه. ثم أن هذه الروايات لا فرق في هذه الرطوبة المشتربهة بين أن نكون العلم الإجمالي منجزا فيما إذا تردد بين البول والمني فقط، أو كان مرددا بين طرف آخر لم يتنجز العلم الإجمالي، كما إذا تردد أمر الرطوبة المشتبهة بين البول والمنية والحبائل أو المذي، هذا هم أيضا إطلاق تلك الروايات تشمل هذا، فلا فرق بين أن يكون البلل المشتبه الخارج بعد الغسل أن يكون مرددا بين البول والمني فقط ويتنجز العلم الإجمالي حينئذ، أو يكون مرددا بين البول والمني والمذي أي رطوبة لم يترتب عليها أثر شرعي، حينئذ لا فرق في ذلك، إطلاق تلك الروايات تشمل هذه الصورة حينئذ، إلا إذا انحلت العلم الإجمالي انحل لوجوب غسل آخر، غسل استصحاب الجنابة السابقة يوجب الاغتسال حينئذ فينحل العلم الإجمالي، هذا بمقتضى الأخبار. وفي صورة ما إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ولم يكن قد بال قبل الغسل، أما إذا كانت هذا الرطوبة أو البلل الخارج خارجا بعد البول إنما بال وذلك قبل هذه الصورة، هذه الروايات أيضا مطلقة بين أن يكون قد استبرأ من البول أم لم يستبرأ من البول، خرطات استعمل الخرطات أو لم يستعمل الخرطات، هذه الروايات تشمل جميع ذلك لا فرق في ذلك، بين أن يكون قد بال ولم يستعمل الخرطات أو يستعمل الخرطات حينئذ مطلقة، إذا لم يكن قد بال يجب عليه إعادة الغسل بلا فرق بين أن بال أو لم يبول حينئذ، فإذا بال لا يجب عليه إعادة الغسل، استبرأ بالخرطات أم لم يستبرأ بالخرطات، ما دام لم يبل قبل الغسل يجب عليه إعادة الغسل، أما إذا قبل البول قبل الغسل قد بال لا يجب عليه إعادة الغسل، إطلاقه أيضا يشمل ما إذا كان هناك استبراء بالخرطات أم لم يكن استبراء بالخرطات. هذه ما يتعلق بهذه الصورة. الصورة الأخرى التي اختلف العلماء فيها، كلماتهم اختلفت، فيما إذا بال قبل الغسل ثم اغتسل ثم خرجت رطوبة مشتبهة مرددة بين المني والبول، هل يجب عليه إعادة الغسل أو لا يجب؟ كلماتهم مختلفة، سيأتي بيانها إن شاء الله.